صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا يا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا يا وغاب عنا المحامي والكفيل فان فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وارى فضل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا قم يا قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذاء أجفايا يا أجفايا يا ونهايا يا لعلك من أسر أضر بنا تقيلنا وتولى دفن قتلنا يا قتلنا يا وتنتمي تارة تدعو أحبتها من شيبة الحمد أشياخا وشباب يا وشباب يا أوالي أوالي قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام لما طاحوا تفايض منهم الهام والله تهاوى ومثل ما هو النجاية ما هو النجاية من خايا هو وما بين من قطع وريده والله وقع راسه وبين الطايا يا الطايا ركيده. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن أهمية التربية في خلق الجيل الصالح الذي يصبح قرة عين بالنسبة لوالديه. حديثنا حول التربية في محاور ثلاثة. المحور الأول في تعريف التربية وأبعادها، والمحور الثاني في استعراض المدارس الفلسفية حول التربية، والمحور الثالث في معالم التربية الإسلامية. نجي الآن إلى المحور الأول، ما هي التربية وما هي أبعادها؟ الدكتور منير سرحان في كتابه اجتماعيات التربية الطبعة الثالثة يذكر أن التربية هي عبارة عن التكيف مع المحيط، تكيف الإنسان مع المحيط يسمى تربية. مثلا إذا كان الإنسان يعيش ضمن أسرة معينة، هذه الأسرة لها تقاليد، لها آداب معينة، لها مفاهيم معينة، تكيف الإنسان مع تقاليد الأسرة ومع آداب الأسرة، اكتساب الإنسان لتقاليد الأسرة ولآداب الأسرة، هذا الاكتساب والتكيف والتأقلم يسمى تربية. التربية بنظر علماء التربية لها أبعاد ثلاثة. البعد الأول أن التربية علاقة اتصال لا علاقة نفوذ. شمعنا شنو الفرق بين علاقة الاتصال وعلاقة النفوذ؟ يعني الآن ما هو الفرق بين علاقة الضابط بالجندي وعلاقة الأم بطفلها؟ علاقة الضابط الذي يدرب الجندي على ممارسات رياضية معينة، علاقة المدرب بالجندي علاقة نفوذ. يعني المطلوب من الجندي تنفيذ الأوامر بدون اعتراض بدون نقاش، المطلوب من الجندي أن يكون أداة لتنفيذ الأوامر ليس إلا. إذن علاقة الضابط بالجندي علاقة نفوذ، بينما تجي لعلاقة الأم بطفلها لا، مسألة مو علاقة نفوذ، علاقة اتصال. يعني هناك تفاعل قلبي من أول يوم، من أول يوم يولد الطفل يتحقق تفاعل قلبي وتفاعل وجداني وتفاعل شعوري بين الأم وبين الطفل. فالأم عندما تقول للطفل اعمل كذا، اذهب كذا، ائتي بكذا، العلاقة بين الأم والطفل ليست كعلاقة المدرب بالجندي، أوامر ونواهي، لا، علاقة حنان وتفاعل ومودة، يعني علاقة اتصال
عملية اتصال قلبي. علماء التربية يقولون التربية هكذا، التربية علاقة اتصال لا علاقة نفوذ. شلون يعني؟ يعني أنا الآن من أكون مدرس في المدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو جامعة، مدرس أنا، ينبغي أن تكون علاقتي بتلميذي علاقة اتصال وليست علاقة نفوذ. أمنح هذا التلميذ حناني وعطفي وأحببه إليه وأحببه إلى المادة التي أشرحها له، وأحببه إلى الحصة التي يحضرها، وأحببه إلى الساعة التي تكون زمنا لهذه المادة. علاقة الأستاذ بالتلميذ ينبغي أن تكون علاقة اتصال، علاقة تربية وليست علاقة تعليم. أحطم شلون؟ هذا البعد الأول للتربية. البعد الثاني للتربية أن التربية انتقال الموروث من الآباء إلى الأبناء. التربية هي تنقل موروثات، يعني الجيل الكبير والجيل الصغير. الجيل الصغير كيف يستمد التجارب ويستقي الخبرات زين ويستلهم المعلومات من الجيل الذي هو أكبر منه؟ من خلال التربية، يعني من خلال عملية تبادل، من خلال عملية زين تبادل هذه الخبرات والمعلومات. يعني الآن مثلا أنت تشوف مع الأسف أجيالنا الآن الشبابية اللي هي من سن 20 فما تحت، ما بينها وبين شبابنا اللي هم من سن 30 فما فوق ماكو عملية شنو؟ ماكو علاقة، ماكو عملية تواصل. يعني الجيل الكبير من 30 فما فوق يعيش وحده، والجيل الصغير من 20 فما تحت يعيش وحده. ليست هناك علاقة تفاعل، ليست هناك علاقة وجدانية. المطلوب من أجل نقل تجارب الكبار وخبرات الكبار إلى هذا الجيل الجديد أن تكون هناك تربية. والمقصود بالتربية يعني أن يكون هناك انفتاح، أن يكون هناك إقبال، أن يكون هناك تحسس لأوضاع هذا الجيل الجديد، لأدوار هذا الجيل الجديد. وبالتالي هذا التحسس وهذا الاقتراب وهذا الانفتاح سوف ينقل الموروثات من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق. البعد الثالث من أبعاد التربية، وهذا بعد مهم، التربية هي عبارة عن زرع الأخلاق بطريقة عملية لا بطريقة تعليمية. شلون زرع الأخلاق بطريقة عملية؟ شوف اكو اصطلاح عند علماء التربية، اصطلاح جميل، يقولون التربية لها منهجان، منهج صريح ومنهج مستتر. شنو الفرق بين المنهج الصريح والمنهج المستتر؟ هل أشرح لك الآن. مثلا أنا أب وعندي أولاد، أنا تارة أجلس مع أولادي أقول لهم يا أحبتي يا أعزائي عليكم بالآداب، عليكم بحسن التعامل، عليكم برعاية الآخرين، عليكم عليكم عليكم. هذه النصائح والإرشادات التي أبثها لأبنائي هذه يسموها منهج صريح، هذا منهج صريح بالتربية. لكن أكو هناك منهج مستتر، ما هو؟ سيرتي أنا، سيرتي هي بنفسها تربية، مو أنا أب وإلي سيرة معينة، سيرتي تربي أبنائي، لكن تربية غير مباشرة، منهج غير مباشر، سموه علماء التربية منهج مستتر. يعني الآن ابني من يشوفني صادق اللهجة لا أكذب هو يتعلم الصدق، ما يحتاج أقول له بابا صير صادق، تمام؟ لا لا، من يشوفني ابني امين وحافظ على الامانة هو يتعلم الامانة، من يشوفني ابني انا محافظ على الصلوات يوعى يشوفني اصلي الفجر في وقتها، اصلي الظهر في وقتها، اصلي المغرب في وقتها، من يشوفني محافظ على الصلوات يتعلم كيفية المحافظة على الصلوات. اما اذا رآني ولدي اكذب واقول له بابا لا تكذب وانا اكذب، اقول له بابا انت مثلا تحلى بالامانة، شوفني انا لا اخون الامانات، او اقول له بابا انت مثلا حافظ على الصلوات وانا اهمل الصلوات واشرفها. اذا كيف يتعلم؟ التربية المهم فيها هو المنهج، شنو؟ المستتر وليس المنهج الصريح. يتعلم ابني من سيرتي، يتعلم ابني من سلوكي، يتعلم ابني من ممارساتي، من حيث انا لا اشعر ومن حيث هو لا يشعر ايضا. اذا سيرة الاب هي منهج تربوي وهو منهج مستتر وليس منهجا صريحا. هذا تمام كلامنا في المحور الاول، تحديد التربية وابعادها. نجي الى المحور الثاني، صل على محمد وآل محمد. المحور الثاني، هناك مدارس، يعني انت لبالك علم التربية علم اسس، يعني على مجرد تجارب او على مجرد كلمات من هنا وها هنا، لا، تربية تتبع فلسفات، يعني هناك مدارس فلسفية مختلفة في تحديد المنهج التربوي الفاعل، المنهج التربوي المثمر. هناك مدارس تربوية مختلفة. أهم المدارس في المجال التربوي مدارس ثلاث: المدرسة الطبيعية، والمدرسة البرجماتية، والمدرسة الإسلامية. المدرسة الطبيعية هي التي تبناها روسو، هذا الفيلسوف المعروف. روسو قال اترك الأمور على طبيعته، يعني شلون؟ يقول لك هذه الطبيعة، الأرض، الشمس، النبات، الجماد، الطبيعة وما فيها تحكمها قوانين، يعني الأرض تتحرك على طبق قوانين، والنبات ينمو على طبق قوانين، لاحظت شلون؟ والتفاحة تسقط من السماء إلى الأرض على طبق قوانين. إذا الطبيعة تحكمها قوانين، الإنسان أيضا تحكمه قوانين. هذا الإنسان منذ أن يولد تحكمه ميول، تحكمه نزعات، تحكمه عواطف، تحكمه مشاعر. إذا أردنا السبيل الصالح للتربية خل نترك الأمور على طبيعتها. يعني أنت من تجي تغير الطبيعة، ترد الآن أنت عندك غابة، غابة فيها أشجار وأنهار وحيوانات مختلفة، تجي أنت تغير الغابة عن طبيعتها، تبني فيها بيوت وتخلي فيها مصانع، زين، وتخلي فيها موارد للمجاري، زين، شو تصير هذه الغابة؟ تصير هذه الغابة جو غير نقي، جو غير صحي. لنا لأنك صرفته عن طبيعته، غيرته من طبيعته. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، إذا أردت أن يكون الإنسان إنسانا صالحا تركه على طبيعته، دعه يتصرف بما تمليه على طبق ما تمليه عليه طبيعته. هذا إنسان مثل النمو، مثل البذرة. شلون البذرة؟ احنا نتركها على طبيعتها، تمد جذورها في الأرض وتفرع ساقها إلى ما فوق الأرض، وبعدين تصبح شجرة مورقة ومثمرة. ها؟ أيضا اترك الإنسان على طبيعته. إذا تركت الإنسان على طبيعته سوف ينتج وسوف ينمو وسوف يعطي. كيف يعني نتركه على طبيعته؟ هو يضرب مثال يقول لك مثلا الطفل يولد وعنده ميول نحو الأنثى. الطفل الذكر يولد وعنده ميول نحو الأنثى، ما يحتاج الأسرة تعلمه الميول، هو ميول طبيعية عنده. يولد وعنده ميول نحو الأنثى، تجي أنت من أول يوم تقول لا هذا ليس اختلاط، قسم المدرسة نخليها قسمين، قسم للذكور قسم للإناث، ليصير علاقة تماس، ليصير علاقة احتكاك بين الذكر وبين الأنثى. ليش انت تغير الأمور على طبيعتها؟ ادع الأمور على طبيعتها، دع هذا الطفل بميوله الطبيعية وبنزعاته الطبيعية ينجذب نحو الأنثى ويكون علاقة معها، وتنمو هذه العلاقة على طبق ما تقتضيه قوانين الطبيعة. دع الأمور على طبيعتها تنتج هذه الطبيعة وتثمر وإلا فلا. لاحظت شلون؟ هذه النظرية المدرسة الطبيعية. المدرسة الأخرى هي المدرسة البرجماتية. المدرسة البرجماتية ماذا تقول؟ يقول لك هذه حكاية أن أكو قيم إنسانية وأكو مثل إنسانية، لا ما تفشي هذا حكي مصحيح، ما في لا قيم ولا مثل، القيم تحددها التجربة. يعني نحن نثبت قيمة القيمة من خلال التجربة، نحن نثبت قيمة الخلق من خلال التجربة. كل ما قامت التجربة على أنه ينفع الإنسان فهو خلق، فهو قيمة، فهو مثل، وكل ما قامت التجربة على أنه يضر الإنسان فهو ليس بمثل وليس بقيمة. إذن إحنا ما عدنا مسبقا قيم موروثة، ما عدنا في رتبة سابقة مثل وأخلاق وقيم، لا، القيم والمثل نأخذها من التجربة وليست هي موروثة ولا سابقة. قبل التجربة لا قيم ولا مثل، وإنما بالتجربة نقتنص القيم ونقتنص المثل ونقتنص الأخلاق. فما ينفع الناس فهو المثل، وما لا ينفع الناس فليس بمثل. إذن المنهج التربوي ينبغي أن يكون منهج تجريبي قائم على التجربة، قائم على اقتناص المثل والقيم من خلال التجربة. ولذلك شو يترتب على هذه المدرسة، المدرسة البرجماتية؟ يترتب عليها أنه تختلف المناهج التربوية باختلاف مجتمعات. يعني هذا المجتمع ينفع أشياء ما تنفع المجتمع الآخر، تضر المجتمع الآخر، لأن المجتمعات تختلف في الوسائل النافعة والضارة. رب أمر ينفع مجتمعا ولكن يضر مجتمعا آخر، فنتيجة اختلاف المجتمعات في المنفعة والمضرة تختلف المناهج التربوية باختلاف المجتمعات. هذه المدرسة الثانية. نجي إلى المدرسة الثالثة، المدرسة الإسلامية. صلى على محمد وآل محمد. المدرسة الإسلامية لها هدف ولها ركائز. ما هو الهدف من المدرسة الإسلامية في التربية؟ الهدف واضح، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن تقدم عمل أحسن. وين اللي يقدم عمل أحسن؟ هو مو المهم أن تعمل، ومن المهم أن تعمل عمل حسن وعمل أحسن. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. المطلوب حسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا هو الهدف. طيب هذا الهدف كيف نوصل إليه؟ ما هي الركائز والخطوات التي إذا سلكناها وصلنا إلى الهدف وهو حسن العمل؟ ثلاث ركائز أذكر. الركيزة الأولى، نختلف إحنا مع المدرسة البرجماتية، مش نقول؟ نقول المثل سطرية سابقة على التجربة. قبل ما نخوض التجربة إحنا نمتلك مثل. المثل والقيم سابقة على التجربة وليست مقتنصة من التجربة. ليش؟ أنا أقيم لك البرهان على ذلك. انتبه إلى أمرين. الأمر الأول، شوف الفلاسفة يقسمون اللذة، يقول لك اللذة على قسمين، لذة حسية ولذة عقلية. اللذة الحسية مثل شلون؟ مثل تجيب لي كاس عصير برتقال واشرب هذا الكأس العصير والتذ به، هذه نسميها لذة حسية. اما اللذة العقلية تطرح علي مسألة رياضية تقول لي حلها خلال دقيقتين، اريد حل المسألة، وانا ابدأ احرك ذهني الى ان اصل الى حل المسألة. اذا وصلت الى حل المسألة اصاب بماذا؟ اصاب ببهجة. هذه البهجة نسميها لذة عقلية. فعندنا لذة حسية وعندنا لذة عقلية. زين، هذا الامر الاول. الامر الثاني، هناك بعض السلوكيات تلتذ بها النفس لذة عقلية، وبعض السلوكيات تنقبض منها النفس انقباض عقلي. شلون؟ انا اضرب لك مثال. انت الان مثلا من تسمع والله الجيش الاسرائيلي يضرب غزة زين بالطائرات زين، او الجيش الاخر يضرب الفلوجة بالطائرات، وانت تسمع عن طفل بريء، طفل لا ذنب له زين. شوف وسائل الاعلام والقنوات الفضائية تظهر لك طفل مذبوح، قطعه صاروخ مثلا نصفين زين، او قنبلة خرقته نصفين، طفل بريء، شو يصير عندك؟ يصير عندك انقلاب؟ لا اشكال. حتى الانسان الملحد، حتى اللي ما عنده اي ذرة من الخلق زين، هذا ايضا شنو؟ ينقبض نفسه زين، يتألم تألما داخليا بهذه المناظر الفظيعة التي يشاهدها زين، هذا يتألم. وبالعكس نشوف أمام المشهد التلفزيوني، نشوف أمام في شاشات القنوات الفضائية، فرد واحد يجي يتبرع لطفل يتيم أو طفل فقير من أطفال العراق، أطفال أفغانستان، أطفال فلسطين، يجي يتبرع إليه زين، يتبرع إليه بمبلغ معين، يتبرع إليه بملابس، وشوف الطفل يأخذ الملابس وهو فرحان، شو يصير عند الإنسان؟ يصير عند الإنسان ابتهاج والتذاذ بالمنظر الذي رأى. لماذا الإنسان ينفر من المنظر الأول ويلتذ بالمنظر الثاني؟ ليش؟ لأن هناك أصول مزروعة في النفس، هناك أصول موجعة في النفس، وهي شنو؟ حسن الإحسان وقبح العدوان. الإحسان خلق نبيل زرع في النفس، والعدوان خلق ذميم زرع في النفس. فالنفس زرع فيها منذ تكونها ومنذ جبلتها ومنذ خلقتها، زرع في النفس أن الإحسان شيء جميل وأن العدوان شيء قبيح. لذلك إذا رأت النفس عملية من عمليات الإحسان تلتذ. ليش تلتذ؟ لأن العملية انسجمت مع أصل مودع فيها. أعطي شلون؟ زرع في النفس أن العدوان قبيح، فإذا رأت النفس عملية من عمليات العدوان تتألم لأنه لم ينسجم مع ما أودع فيها. إذن التذاذ ضمير الإنسان
امتزاج ضمير الانسان ببعض السلوكيات ونفور ضمير الانسان من بعض السلوكيات الاخرى يكشف لنا ان اصول القيم زرعت في النفس واودعت في النفس قبل التجربة وقبل خوض التجربة. زرعت في النفس اصول الاخلاق واصول القيم واصول المثل الانسانية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الركيزة الأولى من ركائز التربية الإسلامية أن أصول القيم أوضحت في الناس قبل التجربة، والدليل على ذلك التزام النفس وانقباضها من خلال بعض السلوكيات المتنوعة. الركيزة الثانية، نلاحظ أن الإسلام يهتم بتنمية القابليات. شنو معنى تنمية القابليات؟ هل أشرح لك هذا المعنى؟ شنو الفرق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الحوزوية؟ بعض الناس يقول لك الدراسة الأكاديمية أفضل من الدراسة الحوزوية. ليش؟ يقول لك والله الدراسة الأكاديمية منظمة معروفة إليها، كذا ابتدائي كذا متوسطة كذا ثانوية كذا جامعة، معروف سنينها معروف كتبها معروف مراحلها معروف امتحاناتها معروف شهاداتها، يخضع الإنسان مرحلة وراء مرحلة، يخضع لرقابة يخضع لمتابعة. دراسة الأكاديمية منظمة، إنما الدراسة الحوزوية مفتوحة غير منظمة مبعثرة. زين، لذلك الدراسة الأكاديمية إنسان خلال 12 سنة 15 سنة في الدراسة الأكاديمية يوصل هدفه وتنتهي القضية، بينما الدراسة الحوزوية يقعد زين يقعد على 50 سنة 60 سنة. يا الله يقولوا عنه حياة الله بعد 50 سنة و60 سنة إذا صارت اللحية بيضاء قالوا بلو آية الله فلان تحق. شلون؟ فإذا فرق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الحوزوية. لا أنت مشتبه. شلون مشتبه؟ ليست الدراسة تعليم. الدراسة هو مو تعليم ترى. الدراسة مو أجي أنا أقف في الفصل وأنت قدامي جالس وألقلك مثل ما الآن أنا قاعد ألقلك محاضرة. زين؟ ليس التعليم المثمر هو إلقاء المحاضرة. ما هو التعليم المثمر؟ التعليم المثمر أن أعلمك كيف تتعلم. أنا لازم أعلمك شلون تتعلم، يعني أعلمك كيف تصنع نفسك بنفسك، ما تتكل عليه في كل حرف وفي كل جملة. فهمت شلون؟ التعليم المثمر الطريقة التربوية المثلى هي تنمية القابليات. وانت انسان عندك قابليات، بما انك عندك قابليات شلون تعامل وياك؟ اتعامل وياك شريط كاسيت اعديك معلومات وانت كل يوم تعتمد عليه في كل حرف؟ لا، انت مو شريط كاسيت، انت مجموعة قابليات. لذلك التعليم الصحيح هو ان افجر هذه القابليات، ان افتح هذه القابليات، ان انمي هذه الطاقات التي تختزنها انت، يعني اعلمك كيف تتعلم، اعلمك ان تكون معلم خلال شهور، تعلمك كيف تعلم نفسك بنفسك. ولذلك الدراسة الحوزوية تركز على هذه النقطة، كيف أعلمك أن تعلم نفسك كيفية التعلم. يعني أنت بعد كم شهر تعتمد على نفسك، تعتمد على نفسك في شرح الكتاب، تعتمد على نفسك في فهم المادة، تعتمد على نفسك في الوصول إلى النتائج، وتجي بعدين تتباحث وياي لا كمدرس بل كنو
فجميل. الدراسة الحوزوية تهتم بأن تعلمك كيف تتعلم، يعني كيف تنزع منك وتبرز منك قابلية التعلم بحيث تصبح متعلما ومعلما، سامعا ومناقشا، حاضرا ومتفاعلا. إذن التربية هم مو مجرد تعليم وكلمات وأن أتعامل إياك مثل المخزن اللي يعبي المعلومات، لا، التربية هي تنمية القابليات والطاقات. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: العلم علمان، علم مسموع وعلم مطبوع. مسموع خواضع، هذا الآن قاعد أحكي وياك، هذا علم مسموع. المطبوع يعني شنو؟ يعني مطبوع في الكتب؟ لا، مطبوع يعني شنو؟ بالطبع. علم مطبوع يعني علم موجود عندك بالطبع، المدرس يبرزه، تطلع هذا العلم الذي هو مختزن عندك يبرزه إلى الخارج. تنمية طبعك وتنمية قابليتك، هذا نسميه علم مطبوع. الركيزة الثالثة من ركائز التربية أو الفلسفة الإسلامية في مجال التربية: تعليم ذهن الإنسان على البرهان. دائما الفلاسفة المسلمون يقول لك أنت لا تقبل شيء بدون برهان، لا تقبل شيء بدون دليل، أنت دائما اطلب الدليل، اطلب البرهان. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. التربية الإسلامية تهتم بالدليل، بالبرهان، ليكن عقلك عقل مبرهن، ليكن عقلك عقل مبرمج على الأدلة وعلى البراهين، ليكن عقلك عقلا مبرمج على المناقشة والمحاورة لا على التلقي، لا على اختزان المعلومات من دون حركة مناقشة وحركة استدلال. عطلان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الرسول محمد كما ورد عنه: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. انتهينا من المحور الثاني، نجي إلى المحور الثالث. المحور الثالث هو معالم التربية الإسلامية. أركز على معالم ثلاثة باختصار. المعلم الأول من معالم التربية الإسلامية سبق الإعلام. يعني شلون سبق الإعلام؟ يعني الآن إحنا زماننا زمان الإنترنت وزمان الشاشة.
حولها أولادها ينادون: أمه كلمينا، أمه فاطمة جاوبينا، أمه تقطعت قلوبنا ونحن نكلمك. الإمام أمير المؤمنين يأتي بها إلى ملحوظتها ويواريها ويفضل عليها التراب، ثم يجلس على شفير القبر ويتذكر الهموم والأحزان: ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب. فلا يرد جوابي: حبيب ما ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب. هومت عيناه الإمام أمير المؤمنين هومت عيناه جاءه النوم وهو على قبر فاطمة وإذا بالزهراء تأتيه في المنام. أبا الحسن ليش جالس هنا؟ قال إني لا أطيق فراقك إني لا أطيق فراق قبرك أنا دائما إلى جانب قبرك. لا يا أبا الحسن إن ابنتي زينب جلست من النوم حبيبتي زينب الآن جلست من النوم وهي تبحث عني فلا تراني تسأل عني فلا تجدني. ارجع إليها يا أبا الحسن ضمها إلى صدرك نيابة عني قتلها نيابة عني. والإمام علي من نومه جاء يهرول إلى البيت وإذا زينب في صحن الدار الدور الدور الدور. دخل الإمام علي إلى صحن الدار جاء زينب انكبت عليه أبا أبا أين أمي فاطمة أبا أين حبيبتي فاطمة أريدها أن تضمني أن تشمني أن تقبلني. أخذها الإمام وضمها إلى صدره قال بني قطعت قلبي احرقت كبدي هكذا تخرجين الى صحن الدار. الله اكبر ابا الحسن يوم بيوم اليوم تراها في صحن الدار تضمك الى صدرها وتتعلق بك. ليتك تأتي ليلة الحادي عشر من المحرم وشوف حبيبتك زينب شلون شلون حافية القدمين من خيمة الى خيمة تطلع من خيمة وتدخل خيمة تشكت الاطفال تدار النساء تورب العليل وهي تنادي احمى الضائعات بعدك بعنا في يد النائبات عسرى بوادي اوالي اوالي انا بقيت محيرة وسط جديدك انا لا عباس يمراني ولا حسين. يا الله
يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة الكرب. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله اللهم إنا نتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد واحرص وانصر إخواننا المؤمنين والمسلمين في العراق وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ونسألكم الدعاء جميعا.